من براغ. سيدتي وسادتي، فيما يلي أقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. تواصل القوات الأمريكية والعراقية عملياتها ضد معاقل المتمردين في تل عفر والفلوجة وسامراء. في الفلوجة أسقطت طائرة أمريكية صواريخها في المدينة في إطار هجمات تستمر لليوم الرابع على التوالي، مما أدى إلى مقتل شخص واحد في الأقل حسب مصادر طبية هذا اليوم. وفي هذه الأثناء تجري اتصالات بين ممثلين عن الفلوجة والحكومة العراقية المؤقتة بهدف استعادة السيطرة على المدينة. في الجزء القديم في مدينة النجف الأشرف سار اليوم 1000 متظاهر تقريبا، وطالبوا السيد مقتدى الصدر ومساعديه بمغادرة المدينة المقدسة. المتظاهرون رددوا هتافات اتهموا فيها الصدر بكونه زعيما لجماعة من اللصوص، كما طالبوا بإغلاق مكتبه الذي منعهم رجال الشرطة من الوصول إليه حسب ما ذكرت أسوشيتد بريس. متظاهرو النجف طلبوا الحكومة العراقية أيضا بالتحقيق في ممارسات محكمة دينية كان قد أنشأها مكتب الصدر ومعاقبة المسؤولين عنها. وكانت هذه المحكمة المستقلة عن النظام القضائي العراقي قد أصدرت أحكاما بإلقاء القبض على عدد من الأشخاص وأنزلت العقوبات بهم، غير أنها توقفت عن العمل بعد أن فقد الموالون للصدر سيطرتهم على مناطق في النجف في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة العراقية لإنهاء حالة العنف في المدينة. من جانب آخر، ذكرت فضائية الجزيرة اليوم أن جماعة عراقية اختطفت 4 من رجال الشرطة في النجف وهددت بقتلهم، وطالبت بتوقف الشرطة عن ملاحقة المتمردين وعن والتوقف أيضا عن الضغط على السيد مقتدى الصدر. الجماعة حددت فترة 72 ساعة لتنفيذ مطالبها، وإلا قتلت رجال الشرطة 4. منحت جماعة مؤيدة لتنظيم القاعدة، منحت إيطاليا مدة 24 ساعة لإطلاق سراح النساء المسلمات المعتقلات في العراق مقابل معلومات عن عاملتين إيطاليتين في المجال الإنساني كانت الجماعة قد اختطفتهما يوم الثلاثاء الماضي. جاء ذلك في بيان نشرته الجماعة التي تسمي نفسها أنصار الظواهري على موقع في الإنترنت اليوم. يذكر أن أيمن الظواهري الذي يعتبر من أهم مساعدي أسامة بن لادن في تنظيم القاعدة ظهر في شريط مصور بثته فضائية الجزيرة يوم أمس وتوقع هزيمة الولايات المتحدة في العراق وفي أفغانستان. هذا الشريط هو الثالث الذي يصدره تنظيم القاعدة على مدى 3 سنوات قبل حلول ذكرى أحداث 11 أيلول في الولايات المتحدة. في هذه الأثناء وصل الرئيس العراقي غازي عجيل الياور إلى روما وعقد لقاء مع رئيس وزراء إيطاليا سيلفيو بيرلسكوني، ومن المعتقد أن هذه المباحثات ركزت على قضية الفتاتين الإيطاليتين المختطفتين في العراق. الحكومة الإيطالية أرسلت من جانبها مبعوثا إلى الشرق الأوسط للقاء بمسؤولين هناك وخلق دعم لقضية المختطفتين. يذكر أن الرئيس غازي الياور كان في ألمانيا يوم أمس وسيغادر روما متوجها إلى إسبانيا ثم إلى بريطانيا ثم إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل في وقت لاحق. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. قال رئيس أستراليا جون هوارد أن بلاده لن تدفع إلى سحب قواتها من العراق بعد تعرض سفارتها في أندونيسيا إلى تفجير إرهابي أدى إلى مقتل 9 أندونيسيين وإصابة 180 بجروح. وكانت مجموعة هي الجماعة الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة قد أعلنت مسؤوليتها عن هذا التفجير وطالبت أستراليا بسحب قواتها من العراق. رئيس وزراء أستراليا جون هوارد قال متحدثا في كامبيرا أن سحب القوات من العراق أفوان سيسمح للإرهابيين بفرض رغبتهم على أستراليا في مجال السياسة الخارجية وسيجعل البلاد تفقد السيطرة على مستقبلها. جون هوارد توقع أيضا وقوع تفجيرات إرهابية أخرى ضد المصالح الأسترالية في العاصمة الأندونيسية، قائلا أن هذا هو ما تؤكده معلومات تم جمعها منذ يوم أمس. من أخبارنا العالمية، نفى وزير خارجية السودان اليوم اتهامات بوقوع حملة إبادة في منطقة دارفور الغربية. الوزير مصطفى عثمان إسماعيل الذي يجري زيارة تستمر 5 أيام في كوريا الجنوبية قال أن هذه الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية الأمريكي كولين باول تهدف إلى تحويل الأنظار عن ارتفاع عدد القتلى الأمريكيين في العراق. وكان باول قد دعا الأمم المتحدة يوم أمس إلى اتخاذ إجراء لوقف أعمال العنف في هذه المنطقة في السودان، غير أن أنباء أشارت إلى حدوث حالة من الانقسام داخل مجلس الأمن إزاء مشروع قرار أمريكي في هذا المجال. سيدتي وسادتي، عرض الأنباء انتهى من إذاعة العراق الحر في براك.
مستمعين الأعزاء، سعادة أوقاتكم وصحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر من براغ مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة، والتي سنقدم لكم فيها مجموعة من تقارير مراسلينا، بالإضافة إلى البرنامج الأسبوعي العراق في أسبوع الذي يعده ويقدمه فوزي عبد الأمير. أما الآن فسنتابع تقارير مراسلينا ونبدأها من براغ، حيث افتتح وزير الثقافة العراقي مفيد الجزائر الذي يزور العاصمة التشيكية بدعوة من حكومتها، افتتح المعرض التشكيلي للفنان رياض نعمة، وقد حضر العديد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والمثقفين في براغ. نبيل الحيدري كان هناك وعد التقرير التالي، والذي يتضمن لقاءات مع وزير الثقافة العراقي وسفير الكويت في براغ.
على قاعة وزارة الثقافة التشيكية وبحضور جمهور رسمي تشيكي وعراقي وعلى رأسه وزير الثقافة العراقي مفيد الجزائري، افتتح مساء يوم الخميس 9 أيلول المعرض التشكيلي للفنان العراقي رياض نعمة. وعن الرسالة التي سعى هذا الفنان لنقلها عبر أعماله في هذا المعرض يقول:
هنالك عدة رسائل بهذا المعرض. أولها الرسالة البصرية أولا، وهذا الهم الأول بالنسبة لي. الهم الأكثر أهمية هو أنه نقل صورة عراقية بغض النظر عن تفاصيلها، أنه تقول هاي الصورة أنه هنالك في العراق فنانين، وهنالك ألوان، وهنالك أطفال يرسمون، وهنالك الأطفال يلبسون، وهنالك أناس يتأملون.
43 لوحة عراقية بدت مفعمة بلون وحركة، لاحظت أنه وجود الشخص الإنساني حاضر في هذه اللوحات، كيف انتهجت هذا النهج رياض؟
الإنسان هو أعلى قيمة موجودة بالكون. خلال زيارتي بعد 7 سنوات بعيد عن العراق، ذهبت إلى بغداد وذهبت إلى محافظات عراقية كثيرة، شاهدت الحديد بكل مكان، من المعدات العسكرية المتوفرة بالشارع العاملة والمعدات العسكرية العاطلة القديمة الموجودة، وشاهدت الإنسان العراقي اللي يفكر الحي، وشاهدت الإنسان العراقي اللي ما يفكر اللي هو حي بلا روح. كل هاي الأشياء شاهدتها. هنالك مشهد كان جدا دقيق بالنسبة لي وكان جدا مهم. كل العالم بكل الكون، الكل يفكر بالتجارة، يفكر بأن يعيش بطريقته. تجارة السكراب اللي بالعراق اللي صارت، والسكراب الغريب أنه ممكن يفسخ دبابة ويبيعها، صار الإنسان العراقي عايش بين الآليات العسكرية، مو يستعملها لضرب أي شيء، بس يستعملها لكي يفسخها ولكي يقطع مقاطع منها، ممكن يحول سبطان الدبابة إلى 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 طاولة. عموما هاي التجارة، أنا التقيت بناس كثر أشوفهم بين هاي أنقاض الحديد، أدخل عليهم وأسألهم
فيها شيء، هذه الصورة فيها شيء من المفارقة، فيها شيء من السريالية حتى.
فيها سريالية عالية أكيد، فيها سريالية عالية. يعني أنا لما أروح أسأل سؤالي بيحس فانتازيا، يعني أنه أسأل أنه شو يسوون، أنه أستغرب أنه يفصل مسألة مثلا يعني سبطانة أو مفتاح أو ما أعرف، الشغلة يعني غريبة جدا ما حد يتاجر بيها. حسيت كل ذهنه وكل عينه وكل أشياء وكل تفاصيله هو عبارة عن حديد. موضوعة المعرض كل ما تشوفه من لوحات ممكن تشوف بها لون، ممكن تشوف بها
حركة،
شوف بها حركة، شوف بها تفاصيل كثيرة، بس كلها تدور بمحور واحد. بس المحور مع الأسف هو خفي الوحيد، أنه أنا اللي أعرفه. يعني كل الناس اللي ممكن يشوف اللون البني ممكن يشوف اللون، بس أنا اللون البني لو يسألني أنا راح أقول له عبارة عن حديد. هذا الصدى، معرضي اسمه صدى، أنا نقلت كل صدى العراق جبته هنا ومسجد هذا الصدى بهاي ألوان براغ النقية.
كان السفير الكويتي خالد الدويلة ضمن الحضور في افتتاح معرض الفنان العراقي رياض نعمة، وعكس انطباعاته في حديثه لإذاعتنا.
حقيقة الفنان رياض من الفنانين القليلين اللي يمثلون الشعب العراقي، وخاصة في البلد هذه اللي ما يعرفوا شيء عن العراق، ما يعرفوا إلا الحرب بس يعني. فتمثيل الفنان هذا بلوحات المعبرة هذا شيء يعني يعطي انطباع للعالم كله على أساس أن العراق ليست حرب فقط، هناك في عقول وفي في ناس يعني مثقفين وفي ناس يحبوا بلدهم يشتغلوا لصالح بلدهم. فنتمنى له التوفيق، نتمنى له إن شاء الله كل تقدم وازدهار إن شاء الله.
ألقى وزير الثقافة العراقي الأستاذ مفيد الجزائري كلمة في افتتاح المعرض حفلت بالإشارة لأهمية التبادل الثقافي والفكري بين الشعوب، وقد تحدث لنا عن تقييمه لهذا المعرض وأهمية مثل هذه النشاطات الثقافية.
حقا حرصت على أن أحضر وأن يكون هذا الحضور رسمي بمعنى الكلمة، لأبين وأعكس مدى اهتمام وزارة الثقافة بدعم النشاط الثقافي عموما لفنانينا، لمبدعينا، لعامة مثقفينا العراقيين. والمعرض هذا بالذات كان وفعلا هو معرض جدير بالاهتمام. الأعمال نفسها أنا لم أشاهدها من قبل، طلعت عليها لأول مرة، والفنان نفسه تعرفت عليه عن كثب لأول مرة. يعني الأعمال جيدة، يمكن القول أن العديد منها لم يكن معظمها أعمال تلفت الانتباه وتقدم صورة جميلة مناسبة وأكثر من مناسبة جيدة للفن التشكيل العراقي المعاصر إلى الجمهور الأوروبي أو الجمهور التشيكي على وجه التحديد.
هل أن حضور وزير الثقافة العراقي الأستاذ مفيد الجزائري في افتتاح معرض فنان عراقي في دولة أوروبية هو تشجيع لمثل هذه النشاطات لنقل الثقافة والإبداع العراقي إلى الثقافات الأخرى وتبادل الحضارات، حضارة الرافدين وحضارات الأخرى؟
بالضبط، يعني هذا جانب أساسي مهم، وأنا أيضا أكدت عليه بالكلمة القصيرة اللي ألقيتها، عبرت عن أملي أن لا يكون هذا المعرض وهو الأول من نوعه أن لا يكون الأخير، وبالعكس أن يكون فاتحة لسلسلة معارض وفعاليات ثقافية عراقية مختلفة هنا في براغ وربما في مدن ودول أوروبية أخرى وغير أوروبية. وعبرت أيضا عن الأمل بأن يسجل بداية هذا المعرض يسجل بداية لتبادل ثقافي وليس فقط لعرض منجزات أو ثمار الثقافة العراقية هنا. وبالمقابل يعني أن تقام وتنظم معارض وفعاليات ومهرجانات واحتفالات ثقافية تشيكية في بغداد، يعني من المهم جدا أن يطلع فنانونا وجمهورنا الثقافي أيضا على أعمال المبدعين سواء كانوا من التشيك أو غير التشيك، يعني لعقود غير قصيرة بقي الناس الفنانون والناس عندنا في عزلة كاملة عن العالم، لا يعرفون شيئا عما يجري وعما ينجز الفن والأدب في الخارج من من أعمال جديدة، من طرق جديدة، أساليب جديدة، وهذا كله ضروري جدا بالنسبة لمثقفينا لفنانينا.
وزير الثقافة العراقي الأستاذ مفيد الجزائري، شكرا جزيلا لكم.
43 لوحة حفلت بالألوان الحارة وعكست انتباهات إنسانية وجدت صدى طيبا لدى الجمهور التشيكي والعراقي الذي حضر افتتاح معرض الفنان العراقي رياض نعمة يوم الخميس 9 أيلول.
ومن براغ مستمعينا الكرام ننتقل إلى بغداد، حيث تم اليوم عقد المؤتمر التأسيسي الأول للمجلس العراقي للسلم والتضامن، وناقش المؤتمر عددا من القضايا الهامة منها الوضع الأمني وإجراء الانتخابات ونبذ العنف وتعزيز العلاقات بين الدول. مراسلتنا جمانة العبيدي حضرت المؤتمر والتقت بالسيد قيس العزاوي نائب رئيس المجلس العراقي للسلم والتضامن، حيث تحدث بداية عن عقد هذا المؤتمر.
عقد اليوم المجلس العراقي للسلم والتضامن المؤتمر التأسيسي الأول له في بغداد، وناقش المؤتمر الوضع الأمني وإجراء الانتخابات ونبذ العنف وتعزيز العلاقات بين الدول. التقينا في هذا المؤتمر بالدكتور قيس العزاوي نائب رئيس المجلس العراقي للسلم والتضامن، والذي تحدث بالقول.
هذا المؤتمر الأول لبغداد فقط، محافظة بغداد، لانتخابات انتخاب الهيئات القيادية واللجان، رؤساء اللجان لمحافظة بغداد، ولكنما المجلس السلم والتضامن مجلس تاريخي يعود إلى سنة الخمسينات، أعيد ترتيبه وتنظيمه في العام السابق، وانتخبت هيئة رئاسية من 20 عضو، ثم انتخبت لجنة تنفيذية من 9 أعضاء، وهناك قام المجلس بعدة مؤتمرات في المحافظات، نظم مؤتمرا في أربيل للحوار العربي الكردي، كما أن نظم مؤتمرا كبيرا في قصر المؤتمرات تحت عنوان السيادة والديمقراطية تسهيلا لمهمة الأمم المتحدة في إعادة السيادة للعراق وتأليف الحكومة المؤقتة وإنهاء الاحتلال على المستوى القانوني. هذا المؤتمر يأتي في سياق مؤتمرات عديدة سوف تكلل بمؤتمر عام تأتي فيه كل القيادات المنتخبة من المحافظات لكي تنتخب قيادة عليا للمجلس، مجلس العراقي للسلم والتضامن.
ما هي أهداف هذا المجلس وما هي الخدمات التي قدمها؟
الخدمات التي يقدمها المجلس هي تعبئة كل القوى الوطنية والديمقراطية العراقية بغض النظر عن اتجاهاتها وانتماءاتها العرقية أو المذهبية أو الطائفية. يرمي هذا المجلس لقيام عراق ديمقراطي تعددي اتحادي، عراق معاصر فيه فصل السلطات الثلاثة، وفيه أيضا تأكيد فكرة المواطنة والتعامل مع المواطن باعتباره القيمة العليا في المجتمع بغض النظر عن انتماءاته الطائفية أو العرقية أو الدينية. هذه من الأهداف الأساسية للمجلس، وكذلك يحاول المجلس أن يسد النقص الكبير في الحادث لدى الطبقة السياسية العراقية، وهو غياب الإطارات النسوية والشبابية. أيضا يحاول المجلس أن يتعامل مع كل تيارات الشعب العراقي وأقواه السياسية، وبالتالي فهو ليس حزبا ولكنما هو مجلسا يدعو إلى السلم الأهلي، معالجة المسائل السياسية، معالجة بحلول سياسية وليس بخيارات عسكرية. هذا هو المجلس بشكل عام.
ناقشتم لهذا اليوم موضوع العنف، ما هو الدور الذي لعبه مجلس عراقي للسلم والتضامن في الحفاظ على الأمن والاستقرار في ظل ما يشهده العراق الآن؟
المجلس يدعو الأطراف المعنية أن تتعقل في فترة ما على أثر الأحداث الدموية في الفلوجة. قدم المجلس مذكرة طويلة وعريضة فيها تفصيلات عديدة لرؤياه للنوعية طبيعة المشاكل الحادثة، وأيضا اقتراحات عملية لمعالجة هذه المشاكل. هذا هو دور المجلس. دور المجلس هو يضم مجلسا من الحكماء، من الشخصيات العراقية الوطنية التي تنتمي لمختلف الأحزاب وقد لا تنتمي أيضا مستقلة، ولكنما هدفها الأول والأخير هو إعطاء المشورة والعمل والتعبئة لتقوية التيار الديمقراطي العراقي ولبناء الوطن على أساس من الحوار والتفاوض لا على أساس الاقتتال.
مدى ارتباط المجلس العراقي للسلم والتضامن بقية المنظمات العربية والعالمية؟
طبيعة الأمر مجلس العراقي للسلم والتضامن هو الفرع لمجلس السلم والتضامن الدولي ولديه ارتباطات، وقد دافع عن الملف العراقي ومسيرة الشعب العراقي لبناء الديمقراطية في المؤتمرات العربية والدولية كما ذكرت في كلمتي. وهذا المجلس في الوقت الحاضر، في الوقت الذي نفتقد فيه الكثير من أدوات الأمن في البلاد، قد يكون الهاجس الأول والأخير للمواطن العراقي هو الهاجس الأمني. في هذا الوقت نحاول أن نبلور أفكار، نحاول أن نتحاور مع جميع الفرق السياسية، نحاول أن نكون وسيطا ما بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة. لذلك جدينا داخل مجلسنا مؤسسات تمثل المجتمع المدني عديدة جدا، وسوف نقوم بعمل شبكة خاصة لها. كل هذه الجهود ترمي لبناء عراق ديمقراطي تعددي اتحادي.
هل تعتقد أن هذه مطالبكم بنفذ العنف وتناسي الخلافات والمصالح الوطنية، هل تعتقد أنها تلقى قبولاً أو تلقى أذاناً صاغية تحققون هذه المطالب؟
أساساً هذه هي لغة السواد الأعظم للشعب العراقي، نب الإرهاب، لأن الإرهاب يعقد الأمور ولا يحلها، لأنه يتوجه إلى المجتمع المدني. نحن لا نتحدث عن المقاومة، لأن لكل احتلال مقاومة، هناك نوعين، هناك مقاومة سلمية، نعتقد نحن من أنصار المقاومة السلمية للاحتلال، هناك غيرنا يقومون بمقاومة من نوع آخر. نحن نقول أننا مدعوين جميعا للحفاظ على الوحدة الوطنية العراقية، للتماسك ما بين أطراف الشعب العراقي أيا كانت قومياتهم، لتقديم مشروع للسلم الأهلي، الترسيخ الأهلي، لإعادة البناء، لتوظيف كبير جدا، فرص عمل كبيرة جدا لجيش العاطلين من العمل الذي يغذي عمليا كل يوم مسلسل العنف في البلاد، تقديمي إلى الانتخابات. نحن نعلم جيدا أن من دون الانتخابات لن يستطيع العراقيون أن يسيرون في طريق الديمقراطية، ولكي تقوم بالانتخابات لابد من توفير الأمن. هذا هو التحدي.
في ختام اللقاء الدكتور قيس عزاوي، نتمنى لكم وفق إن شاء الله لكم والمجلس.
كان هذا اللقاء مع الدكتور قيس العزاوي نائب رئيس المجلس العراقي للسلم والتضامن، والذي تحدث حول مؤتمرهم الأول. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
شعجب طال الدرب يا حي يا حي، ما ندري وين مسران، سافر ديرة الديرة، تظل قلوبنا الطيرة، ما ندري وين نلقانا يا حيف يا للوطن
بعيني وياك وديها يا فجيرتي خليها ارجوك هناك يا رايح الديرتي
عافيك بعيني وياك
وديها يا من اخوتي
خليها ارجوك هناك
قلبي نايم عالشواطي وجسمي عايش بالغرب نام يا نوم العوافي وانت وين ما يجرف قلبي نايم عالشواطي وجسمي عايش بالغرب نام يا نوم العوافي وانت وين ما يجرف ماكو مثلك وطن
نومي لا أنشتاك
على مر الزمن
ننتقل مستمعينا الكرام إلى كردستان العراق فبعد أن تم عقد المؤتمر السنوي لاتحاد الكتاب والأدباء الكرد فرع أربيل وتم انتخاب هيئة إدارية جديدة أعرب العديد من الأدباء والكتاب عن رغبتهم بتفعيل دور الاتحاد مراسلنا شمال رمضان كان هناك وتحدث لعدد من الأدباء والكتاب الكرد الذين عبروا لإذاعتنا عن آرائهم وطموحاتهم وبداية تحدث الشاعر الكردي كريم دشتي قائلا
طبعا نحن نطمح أن ننجز مجموعة من الفعاليات الثقافية والأدبية والقيام بتحريك الوضع الثقافي في كردستان وكذلك مساعدة الكتاب لطبع كتبهم ومساعدتهم في نفس الوقت وخلق حوار ثقافي معاصر وكذلك عقد سلسلة من الندوات المستمرة والمعروف أن لاتحادنا دور كبير في ترسيخ الجو الديمقراطي بين مختلف فئات المجتمع في الماضي وسيكون في الوقت الحاضر أيضا
انتهى التعليق وتحدث أيضا الكاتب سامي شورش عضو اتحاد الأدباء الكرد فرع أربيل عن طموحاته بشأن اتحاد الأدباء الكرد بقوله
يمكن اعتبار هذا المؤتمر أو الاجتماع الموسع لفرع الاتحاد اتحاد الأدباء الكرد في أربيل خطوة مهمة على طريق تحقيق الأهداف الثقافية والأدبية للشعب الكردي نحن نعرف أن الشعب الكردي تعرض طوال الحقب الماضية إلى صنوف من الإبادة والتدمير وكانت الإبادة الثقافية أو التدمير الثقافي أحد أهم الوسائل التي لجأ إليها أعداء الكرد في هذه المرحلة الجديدة من تاريخ الشعب الكردي يمكن للأدباء وللمثقفين أن يلعبوا أدوارا أساسية في تطوير شخصية شعبهم القومية في هذا الصدد أتمنى أن تستطيع الهيئة الإدارية الجديدة لفرع الاتحاد في أربيل من تحقيق كامل الطموحات الثقافية والأدبية الكردية وأن تستطيع تنشيط الوضع الأدبي والثقافي في أربيل
انتهى تعليق الكاتب سامي شورش أما الشاعر آزاد محمد أمين فعبر عن رأيه بقوله
أطمح من المؤتمر أن يخرج بتوصيات ومقررات جديدة خاصة فيما يتعلق بتحسين أوضاع الأدباء الأكبر وبناء النوادي لأعمالهم وكذلك التنسيق فيما بينهم للتنسيق الجهود فيما بين الأدباء ليطلعوا بينهم الشريحة أو الطليعة الأساسية للمثقفين الكرد في هذا الظرف الجديد.
انتهى هذا التعليق. أيضا أخيرا تحدث الكاتب مغديد حاجي عن طموحاته بشأن اتحاد الأدباء الكرد فرع أربيل بقوله:
ونتمنى أن يلعب فرع أربيل لاتحاد الأدباء الكرد دورا أزيد من أجل خدمة المثقفين والكتاب الكرد من أجل طبع من إنتاجاتهم الثقافية الأدبية من أجل مساعدة الأدباء من أجل جعل مقر اتحاد الأدباء بيتا ثقافيا للأدباء ومن أجل إنجازات أخرى عديدة لأدباء الكرد في المرحلة المقبلة.
كان هذا التعليق للكاتب الكردي مغديد حاجي، وبه ينتهي تقرير لاستطلاع أراء عدد من الأدباء وال كتاب الأعضاء في اتحاد الأدباء الكرد فرع أربيل حول طموحاتهم التي يتمنون تحقيقها خلال المؤتمر الدوري للاتحاد الذي عقد اليوم الخميس. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ونبقى مستمعين الكرام في كردستان العراق، لكن ننتقل إلى محافظة دهوك، حيث تقوم دار الأيتام التابعة لدائرة الرعاية الاجتماعية برعاية 600 طفل. للتعرف على هذه الدار مراسلنا عبد الخالق سلطان قام بجولة في الدار والتقى بالباحث الاجتماعي السيد أحمد مصطفى، والذي تحدث بداية عن شروط القبول في الدار.
أهم الشروط التي يتم بها قبول الأطفال في هذا المركز، أول الشروط هي أن يكون فاقد أحد الوالدين أو كلاهما، أو من سجن والده أو فقد أو أسر، أو من كان متخلفا عقليا، أو من كان والديه غير مؤهلين لتربية أطفالهم، ومن كان عمره بين 6 إلى 18 سنة، ومن كان فقير حال وظروف العائلة أو الاقتصادية والاجتماعية غير مساعدة. وعلى جميعا يشملهم هذه الشروط، ويتم قبولهم في دار من قبل شعبة البحث الاجتماعي في دار، ويتم استقبالهم بفتح فايل خاص لهم.
نعم استاذ، ما هي الخدمات التي يقوم بها الدار لهذه الأطفال؟
بالنسبة للخدمات، الخدمات كثيرة طبعا. أول خدمة هو الخدمة الإنسانية التي يقوم بها إيواء الأطفال في الدار. ثانيا تزويد الأطفال هنا بملابس والفتوى الصيفية والشتوية واللوازم الأخرى. وثالثا إعطائهم مصدر جيد حسب المراحل الدراسية، فالطلاب المرحلة الابتدائية يعطيهم 9000 والمتوسط 13000 وعدد يوصل ما فوق 15000. والنقطة الثانية الرابعة هو الدار مكلف بإعطائهم وجبات طعام جيدة وبمواصفات صحية سليمة من ناحية الفيتامينات حسب إشراف متخصص ومشرف تغذية خريج معهد السياحة. والنقطة الخامسة وتقديم خدمات أخرى لهم كالقيام بزيارات مدرسية وعائلية وعلم الاطلاع على أوضاعهم عن قرب في العوائل والمدارس واطلاع على المشاكل اليومية التي تقع في طريقهم، وتقدم خدمات أخرى كإقامة حفلات لهم والمشاركة في المهرجانات المتعلقة بالمناسبات المعنية بالطفولة كالمنتخب العالمي ويوم حقوق الطفل، إضافة إلى عمل سفرات ونزهات داخلية وخارجية كالجهاد للمصايف في المنطقة أو المسار في داخل المحافظة. وخدمة أخرى تقدمها للأطفال هو إقامة معسكر صيفي كل عام بالمشاركة مع أطفال رعاية الأحداث الفنيل في أربيل أو سليمانية. وآخر خدمة وهي في الدار تقدمها هو تعليم الأطفال الكمبيوتر وبرامج رياضية كالنظرة وغيرها.
ثم التقينا بالسيد جبار عبد الرحمن وهو أحد الباحثين الاجتماعيين في هذا المركز، وسألناه عن دور الباحث الاجتماعي في هذا المركز، فقال:
في الباحث الاجتماعي دوره كبير في الرعاية الاجتماعية، وتعتبر العمود الفقري للدائرة، لأنه يقوم بأول مرة بداية قبول الحدث يقوم بزيارة الأسرة وهل إن الحدث مهيئ لدخول هذه الدار أم لا، ثم يقوم بالزيارات الأسرية والزيارات المدرسية ومتابعة الطلاب من كل النواحي. وكذلك يقوم الباحث الاجتماعي بحل مشاكل الطلاب المتعلقة سواء كان هذه المشاكل الشخصية أو مشاكل متعلقة بالعائلة أو مشاكل متعلقة بالمدرسة. البحث الاجتماعي له دور كبير جدا وله مسؤولية كبير جدا، وكذلك إشرافي وعملي مع المعلمات في الدار وكذلك والمربيات في الدار. إضافة إلى ذلك أن البحث الاجتماعي يقوم برعاية لاحقة للطلاب الذين تخرج من الدار أو طلاب الذين تم قطعهم يتم قطعهم من الدار.
وفي النهاية التقينا بخالد إبراهيم وأحد الأطفال الذين عاشوا ضمن هذا المركز لمدة أكثر من 10 سنوات وسألناه عن الاستفادة التي جناها من هذا المركز فقال:
أنا خالد إبراهيم نامت أعيش في رعاية اجتماعية في محافظة دهود. التحقت بالدار سنة 1994 وسبب قبولي هنا وفاة أبي. نحن عائلة كبيرة بالبيت ووضعنا كان سيء بالبيت، ما كان حدا من أفراد عائلتنا الاهتمام بنا، وبعد وفاة أبي لم تستطع والدتي الاهتمام بنا جميعا، والحمد لله كل شيء متوفر في الدار ولا يوجد نقص.
كان هذا تقريرا عن دار الأيتام للبنين في دهوز، وهو قسم تابع لدائرة الرعاية الاجتماعية. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوز.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
رضا والله وراضينا دل حتى ودلعنا كافي لا تزودنا لو ندري ما زعلنا
رضا والله وراضينا دل حتى ودلعنا كافي لا تزودنا لو ندري ما زعلنا
يعني وش تبي منا أكثر ينتعبنا فتشوف تسامحنا احنا يا ما سامحنا
يعني وش تبي منا أكثر ينتعبنا فتشوف تسامحنا احنا يا ما سامحنا
الله عليك الله ريحنا كلمنا الله عليك الله هالمرة سامحنا كلمة وقلناها ما فيك اليوم تنساها هي كلمة وقلناها ما فيك اليوم تنساها عيونك ما وحشناها هنا كم يوم ما شفناها عيونك ما وحشناها هنا كم يوم ما شفناها يعني واشتري منك أكثر يمتع عنك فكر تسامحنا
أما الآن سيدتي وسادتي فستتابعون أبرز الأحداث والتطورات التي شهدها العراق هذا الأسبوع وذلك عبر البرنامج الأسبوعي العراق في أسبوع الذي يعده ويقدمه فوزي عبد الأمير.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم العراق في أسبوع برنامج أسبوعي يعرض لأبرز التطورات التي شهدتها الساحة العراقية. العراق في أسبوع إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير.
طاب مساكم مستمعي الكرام ومرحبا بكم في جولة جديدة على أهم ما شهدته الساحة العراقية من أحداث وتطورات خلال الأسبوع، فأهلا بكم. أبدأ حلقة اليوم من العراق في أسبوع باستعراض بعض من أبرز الأحداث التي شهدها العراق خلال الأيام التي مضت، وكان المحور الأمني فيها ساخنا، فقد شهد يوم الثلاثاء الماضي عدة اغتيالات بالإضافة إلى العمليات العسكرية في مدينتي الفلوجة وتل عفر. وفي التطورات الأمنية أيضا ما زال ملف الصحفيين الفرنسيين ساخنا، وقد أضيف إليه اختطاف إيطاليتين تعملان في منظمة إنسانية لتقديم المساعدات في العراق في الوقت الذي أصدرت فيه الهيئة العليا للفتوى والإرشاد أصدرت فتوى بتحريم عمليات الاختطاف. أما سياسيا فقد شهد الأسبوع الماضي مواصلة أعمال المجلس الوطني وكذلك قيام وزير الخارجية العراقي هوشار زيباري في جولة عربية زار في بدايتها العاصمة الأردنية عمان. كما نتابع في حلقة اليوم من العراق في أسبوع محاورة وتطورات أخرى عاشها العراق خلال الأيام الماضية، فابقوا معنا. مستمعي الكرام، نبدأ مراجعتنا لأبرز تطورات هذا الأسبوع مع الوضع الأمني في مدينة تل عفر والفلوجة، حيث اندلعت المعارك في تل عفر يوم الأحد الماضي بين القوات الأمريكية والعراقية من جهة ومسلحين في وسط المدينة، بعد أن أعلن الجيش الأمريكي أن تل عفر أصبحت ملاذا للإرهابيين القادمين من سوريا. وقد تابع مراسلنا في الموصل أحمد سعيد التطورات في اليوم الأول من الأحداث.
صباح اليوم الأحد قامت مروحيات حربية أمريكية بقصف عدد من المواقع لمسلحين مجهولين داخل بلدة تل عفر في غرب مدينة الموصل، وأسفر القصف عن مقتل عدد من المسلحين وجرح آخرين، فيما لم يعرف شيء عن الخسائر في صفوف القوات الأمريكية. ومن المدنيين قتل أكثر من 15 شخصا وجرح أكثر من 60 آخرين. ويقول الشهود عيان أن مروحية أمريكية أسقطت بنيران المسلحين، فيما قال مصدر من الحرس الوطني العراقي أن المروحية هبطت اضطراريا. مصدر صحيح في مستشفى تل عفر أفاد إذاعة العراق الحر أن المستشفى امتلأ بالجرحى والقتلى مما دفع بمدير المستشفى طلب تعزيزات من كوادر طبية وأدوية من مستشفى الطوارئ في الموصل لإجراء الإسعاف للجرحى ونقل عدد منهم إلى مستشفيات الموصل. هذا ولقد فر الآلاف من أهالي تل عفر باتجاه القرى والأرياف المحيطة بالبلدة هربا من المعارك الدائرة بين المآذن المسلحين المجهولين والقوات الأمريكية. من جانب آخر أفاد نفارون من تل عفر إلى الموصل ظهر اليوم أن المسلحين الذين قالوا عنهم أن بينهم عرب من جنسيات أردنية وسورية والسعودية وغيرها يسيطرون الآن على البلدة تماما. وفي حادث منفصل بجنوب مدينة الموصل أصيب أكثر من 8 أشخاص بجروح مختلفة نتيجة شظايا لقذائف من عيار 107 ملم ونقلوا على أثرها إلى مستشفى في الموصل. وفي مدينة الموصل أطلق مجهولون مسلحون 21 قذيفة هاون على مطار الموصل الذي يقع في الساحل الأيمن لنهر دجلة والذي أي المطار يتخذه الأمريكان مقرا لهم علما أنه لم تعرف إلى الآن نتائج هذه العملية. يذكر أن مطار الموصل يتعرض بشكل شبه يومي إلى إطلاقات نارية. وفي الموصل أيضا وبالقرب من تقاطع باسم دورة المحروق بمدينة الزهور في الضاحية الشرقية للموصل اغتيل أحد مستشاري أفواج الدفاع الوطني المنحلة والتي كانت تتبع النظام العراقي السابق ويدعى علي سران مع ولده اغتيلا على يد مسلحين مجهولين. أحمد سعيد إذاعة العراق الحر الموصل.
هذا وقد قام الجيش الأمريكي بعزل مدينة تل عفر التي تعرضت لقصف جوي خلال الأيام الماضية وقد أوقعت آخر عمليات القصف يوم أمس 45 قتيلا بالإضافة إلى 80 جريحا. أما اليوم مستمعي الكرام فقد واصلت الطائرات الأمريكية تحليقها على علو مرتفع فوق المدينة دون أن يتم تسجيل أي عمليات قصف. وقد أكدت القوات المتعددة الجنسيات في بيان أنها تواصل بالتعاون مع قوات الأمن العراقية العمل لإحلال الأمن والقضاء على النشاطات الإرهابية التي دفعت بمئات الأشخاص إلى الفرار من بيوتهم. وبالتزامن مع هذا التصعيد العسكري شهد يوم الثلاثاء الماضي محاولات اغتيال طالت عدة شخصيات عراقية إذ تعرض محافظ بغداد لمحاولة اغتيال نجا منها لكن العملية خلفت قتيلين من المدنيين. وفي بغداد أيضا اغتيل الثلاثاء الماضي مساعد مدير مستشفى الكرامة فيما قتل في مدينة الموصل وفي هجوم مسلح نجل محافظ نينوى. وفي اليوم ذاته شهدت مدينة الصدر في بغداد اشتباكات مسلحة عنيفة دارت بين مسلحي الجيش المهدي والقوات الأمريكية وقد خلفت هذه الاشتباكات 22 قتيلا. إلى ذلك شهدت مدينة النجف تظاهرات استمرت لعدة أيام مطالبة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وأنصاره من جيش المهدي بمغادرة المدينة. وقد تابع مراسلنا في النجف ليث محمد علي التطورات يوم الثلاثاء الماضي.
تظاهرات أهالي النجف والكوفة الغاضبة والتي استمرت لخمسة أيام على التوالي قد نعتت الصدر وأتباعه بمختلف النعوت وطالبتهم بغلق مكاتبهم والرحيل مع مقتدى الصدر عن النجف. فقد أكدت تلك الجماهير في هتافاتها أن هذا اليوم الثلاثاء آخر يوم يسمحون به لمقتدى الصدر بالبقاء في النجف. والشرطة النجفية تؤكد التزامها ببنود الاتفاقية التي جاءت بالسلام للنجف على حد زعمهم أو على حد زعم مصادرهم الأمنية. وعلى الصعيد ذاته عمدت شرطة النجف إلى غلق العديد من الشوارع الرئيسة والفرعية الرامية للمدينة القديمة في محاولة منها لمساعدة الجهد المدني متعدد الأغراض لإنجاز مهامه بالمدينة القديمة. وعلى الصعيد ذاته أيضا أكد مصدر أمني لإذاعتنا صباح اليوم الثلاثاء أن الأجهزة الأمنية في النجف جادة وملتزمة بتوجيهات الزرفي محافظ النجف في نزع فتيل أي توتر وتوفير الأمن والسلام للمدينة التي شهدت على حد زعمه انخفاضا كبيرا في مستوى الجريمة بفضل تعاون الأهالي مع أجهزة الشرطة. وللوقوف عند ظاهرة إصرار النجفيين على ضرورة مغادرة السيد الصدر مدينة النجف كان لنا هذا اللقاء السريع مع بعض المتضررين للوقوف عند تلك الأسباب.
حقيقة احنا ندعو السيد مقتدى الصدر لمغادرة النجف هو وأتباعه لحفظ الأمن والاستقرار في مدينة أمير المؤمنين، لأن وجود الميليشيات اللي تابعة إلى تمثل حالة عدم استقرار في المدينة، وإحنا شاهدنا التدمير والقصف والقتل والمحاكم الشرعية اللي هي غير شرعية بالأساس، ما موجود فيها من ضحايا من أعمال وحشية ضد الأبرياء.
الأخ إذا كان صدام حسين سبب في دخول الأمريكان إلى العراق، فالسيد مقتدى الصدر كان في تدمير المدن العراقية كاملة.
الحاج
والله الحقيقة احنا ندعو الى خروج السيد مقتدى الصدر مع اتباعه، لان لو ادعو يشاهد هاي المناظر المأساوية يمكن يكتفي بدون ما نقول له اطلع، يطلع ويكون هو الانسان يعني يحكم على الظاهرة بنفسه، ما يحتاج انه شخص يقول له اطلع.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام عرضنا لأبرز الأحداث التي مر بها العراق خلال الأسبوع، وننتقل إلى ملف الرهان، حيث ما زال مصير الصحفيين الفرنسيين المختطفين في العراق مجهولا رغم الاتصالات التي جرت بين باريس وبغداد وعدد من العواصم في المنطقة، بالإضافة إلى وفد المجلس الفرنسي الإسلامي الذي غادر العراق السبت الماضي دون أن ينجح في إطلاق سراح الرهينتين. وكذلك إصدار الشيخ مهدي الصميدعي الأمين العام لهيئة الإرشاد والفتوى في العراق فتوى حرم فيها اختطاف العاملين الأجانب في العراق، ودعا فيها أيضا إلى إطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين. مراسلنا في بغداد رشيد حيدر كان قد التقى الشيخ الصميدعي وأجرى معه الحوار التالي.
في الحقيقة نحن خاطبنا بالفتوى المسلمين عموما والذين نسبوا أنفسهم إلى الجيش الإسلامي خصوصا، فبما أنهم قالوا الجيش الإسلامي نحن نعتقد بأنهم من المسلمين، ولذلك خاطبناهم باسم الإسلام وبالمرجعية السنية اللي موجودة التي نحن نمثل جانبا منها، بتوجيه هذه الفتوى ومطالبة الخاطفين بإطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين، واعتبرنا ذلك من الواجبات الشرعية التي يقتضيها واجب الوقت، وهي من الطوارئ، ويجب على المسلمين أن ينفذوا أن يسمعوا كلام العلماء وكلام الشرع، فإننا إذا خالفنا شرعنا وإذا تجاهلنا أقوال أهل العلم فإننا أكيد سنكون في بودقة وفي دائرة ضيقة بيننا وبين الشريعة، وستنتهك الشريعة وتخرم واجبات المسلمين. ولذلك يجب على كل مسلم إذا سمع الفتوى أو سمع النداء أن يلبيه وأن ينفذه ويأخذ هذا الأمر على محمل الجد، لما أن الهيئة ورأت من المصلحة الشرعية إطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين، لما أن في اعتقالهما لا توجد هناك مصلحة بل هي مفسدة، وقد تعم المفسدة هذه على المسلمين في العالم العربي والإسلامي، وتعم على وجه الخصوص على أهل العراق جميعا. أما أن الفتوى تقتصر على الصحفيين الفرنسيين فهذا أعتقد من ضيق صدور الناس أنهم يفهموا هكذا، فنحن نفتي حال الطوارئ، وكانت الفتوى خاصة بهذا الأمر، لكننا نحن أيضا نحرم قطع الطريق، ونحرم أيضا قتل الأبرياء، ونحرم أيضا قتل الناس الأمناء، ونحرم أيضا الاعتداء، والله عز وجل يقول ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
الشيخ مدي، هل تتوفر لديك أي معلومات عن مصير الرهينتين الآن؟
الأمر والله إنني لا أعرف شيئا عنهما، إلا أنني يعني أقول وبالله التوفيق هم الآن الله أعلم إن شاء الله يكونون في أمن وأمان، بما أنه إذا كانت اليد مسلمة فأعتقد وأجزم بذلك أنهم على خير ولا يؤذون ولا يعتدى عليهم، وإن كانوا وقعوا في يد غير المسلمين فنحن لا نتحمل مسؤولية غيرنا.
وقد أضيف مستمعي الكرام إلى ملف الرهائن الأجانب في العراق اختطاف رهينتين إيطاليتين تعملان لحساب منظمة جسر إلى بغداد التي تقدم مساعدات إنسانية وطبية للأطفال العراقيين. وقد شهدت ساحة الفردوس في بغداد يوم الخميس مظاهرة شارك فيها العشرات من الأطفال مع ممثلي منظمات إنسانية تعمل في العراق. وننتقل المستمعين الكرام إلى المجال السياسي، حيث وصل يوم الاثنين الماضي وزير الخارجية العراقي هشار زيباري إلى عمان في مستهل جولة عربية، كما زار الأردن وزير التخطيط والتعاون الإلمائي العراقي الدكتور مهدي الحافظ الذي التقى خلال زيارته يوم الاثنين الماضي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. كما شهد هذا الأسبوع قيام السفير العراقي الجديد في المملكة الأردنية عطاء عبد الوهاب تقديم أوراق اعتماده في عمان. وقد تابع مراسلنا هناك حازم بيضين هذه التطورات في رسالة صوتية وفان بها يوم الثلاثاء الماضي.
كان يوم أمس في العاصمة الأردنية عراقيا بامتياز، فقد تعددت لقاءات المسؤولين العراقيين مع أعلى مستويات صنع القرار السياسي الأردني. فقد استقبل الملك عبد الله وزير التخطيط العراقي مهدي الحافظ ليؤكد له حرص الأردن على نجاح الخطط الهادفة لبناء العراق واستعداده لتقديم كل دعم ممكن. وأشار أن عمان ستواصل حشد الجهد الدولي للمساهمة في إعادة إعمار العراق وتخفيف الديون المترتبة عليه، وقال أن التنسيق بين حكومتي البلدين يتم على أعلى المستويات. وكان الحافظ التقى برئيس الوزراء فيصل الفايز لبحث تفعيل الاتفاق المعقود بين البلدين في 19 من تموز الماضي. وخلال هذا اللقاء تم الاتفاق على عقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء الأردن والعراق في النصف الثاني من تشرين أول المقبل، واتفق على أن تعمل اللجنة على تعزيز التعاون الاستراتيجي والدور الأردني في إعادة الإعمار ومواضيع تزويد الأردن بالنفط والربط الكهربائي وإقامة منطقة حرة شاملة على الحدود بين البلدين، وكذلك الدور الأردني في بناء القدرات المؤسسية للعراق في عدة مجالات. وقال الحافظ إن اللجنة ستبحث مشاريع استراتيجية تفضي لتكامل حقيقي يحقق نهضة اقتصادية للبلدين. على صعيد آخر، اجتمع وزير الخارجية العراقي هشار زيباري مع نظيره الأردني مروان المعشر لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد المحادثات شدد المعشر على اهتمام الأردن بإقامة أوثق العلاقات مع العراق. أما وزير الخارجية العراقي هشار زيباري فقد أشار إلى أنه ناقش مع نظيره الأردني الاجتماع المرتقب لدول جوار العراق في عمان، وكشف عن تصور عراقي للتوسع في عدد المشاركين وربما مشاركة منظمات إقليمية، كما كشف عن استعداد حكومته للتباحث مع من يسمون أنفسهم بالمقاومة العراقية رغم أنه ليس لديهم برنامج سياسي للتفاوض على أساسه. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام متابعتنا لأبرز التطورات التي شهدتها الساحة العراقية خلال الأسبوع. لقاؤنا يتجدد معكم يوم الجمعة المقبل إن شاء الله في حلقة جديدة من العراقي في أسبوع.
من إذاعة العراق الحر في براغ قدمنا لكم العراق في أسبوع.